الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، أيها الناس أطيعوا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وإياكم ومعصية الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم والاستنانة بسنتهم، سواء كنا في عصرهم أحياء أو كانوا الآن ميتين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. فمن سنة عمر كما روى البخاري تعليقا عنه أنه قال: أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. عباد الله، إن تربية البهائم وإطعامهم في المنزل كالقطط والعصافير والأسماك شيء جميل مما يتمتع به الناس وأبيح ذلك لهم، كما في الحديث الصحيح أن النبي عز طفلا أو صبيا في طير له مات كان يحبسه ويتمتع بالنظر إليه في المدينة، فجاءه فقال: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ ولكن أحسنوا لهذه البهائم التي تربونها، فإياكم أن تتركونها حتى تموت بلا طعام ولا شراب، فإطلاقها ترتع في بخشاش الأرض أو ما تجد من رزق خير من إبقائها حتى تموت بلا طعام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد المعذبين في جهنم كما ذكر في خطبة الكسوف، فكان أحد المعذبين في جهنم امرأة مسلمة ما كانت تترك الصلاة ولا صوم رمضان، لكن كانت قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب حتى دخلت جهنم، وعذاب جهنم شديد، فضلت نار جهنم عن نار الدنيا ب 69 جزء، كلها مثل حر يعني، مع كون المرأة ضعيفة وجنس لطيف، لكن أصاب تلك المرأة العذاب الشديد لأي شيء. قال: ورأيت امرأة تعذب في هرة حبستها، لا هي بالتي أطعمتها ولا بالتي تركتها تأكل من خشاش الأرض أي الحشرات والفئران، فحبستها عياذا بالله، نسأل الله العافية. فانظر رعاك الله وأيدك بتقواه وأعزك بحفظه من منكرات الأخلاق والأدواء والأهواء. هذه امرأة تسببت في قتل هرة واحدة فعذبها الرب هذا العذاب الشديد، وهي من كبائر الذنوب، إذن في هرة في بهيمة، فكيف يا عباد الله من تسبب بفتواه في قتل آلاف الناس فأفتى بخلاف السنة في باب الجهاد؟ فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد خير هدي، كان وقت ضعف النبي صلى الله عليه وسلم هدي مع داء الله مسالمتهم مصالحتهم الهجرة من عندهم صلى الله عليه وسلم خير هدي. فصالح كفار قريش عبدة الأصنام لحق دماء المسلمين ولنشر الدعوة في الحديبية وهم عباد أصنام، واشترط شروطا رأى عمر أن فيها دنية في الدين، من أتى قال ما يذكرون شرط إلا وافقت عليه، يعني حقنا لدماء المسلمين وحصول المصلحة الكبرى التي فتحت بها مكة، فكانت لغة الحوار بدل لغة سفك الدم، فكان قريش وأحزاب حولهم أقوياء، فالنبي صالحهم ولم يقاتلهم وقت الضعف. حتى جاء سهيل أو جاء أبو بصير قال يا قوم أنا هربت من القوم وإن ظفروا بي قتلوني أو عذبوني، فسكت النبي ولم يكن سكوته جبنا إنما شرعا يتلى إلى يوم القيامة. فلا شك أن تسليم هذا الرجل إلى كفار قريش يرجعونه لمكة وقد أسلم وجاء هاربا بدينه مفسدة، لكنها ذابت هذه المفسدة أمام المصلحة الكبرى فتح مكة، والمفسدة الأكبر بحق دماء المسلمين لو انتهك العهود بين النبي وبينهم في صلح الحديبية. فدفعوا أعلى المفسدتين بفعل أدناهما من قواعد الفقه، والمصلحة إذا كبرت وعظمت عظمت جدا فإن المفسدة تذوب في إثرها، كما يشرع الجهاد، مع أن الجهاد في بعض المجاهدين يقتل، لكن لما كان ذلك يتحقق مصلحة الفتح وحصول إقامة شرع الله ذابت هذه المفسدة. لكن متى هذا؟ إذا كان بالمسلمين قوة يرهبون بها عدو الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية وكان قد صالح يهود في خيبر، لم يكن ذاك الوقت تلك المصلحة الراجحة في الجهاد والقتال، فأمره الله في أول أمره أن يكف يده عن الكفار هو وأصحابه، فكان غير مسموح للنبي ولا للصحابة أن يقتلوا كافرا واحدا، ليس جبنا وإنما من باب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال ابن عثيمين يعني فلا يجوز قتل الاثنين من الكفار متججين بالسلاح والمقاتلات والقنابل ونحو ذلك فيقتلوا آلاف الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عيسى بن مريم الذي سيحكم بالشرع، وأن الله أوحى إليه وقتها أو سيوحي إليه أن لنا عباد، أن هناك عباد سيجتاحونك لا قبلك بهم، فحرز من معك إلى جبل الطور، ما قال واجههم واقتلونهم الاثنين والثلاث، أبدا أمره الله أن يحرزهم إلى مكان يأمنون فيه يبتعدون عنهم. وكذلك صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ما ترك أكفار قريش قبيلة إلا مروا عليها في أنحاء جزيرة العرب، قالوا يعني ترى الدور جيكم، ترى هذا محمد سفه أباءنا وسب يعني أصنامنا أو كما ذكروا لهم، فدونكم قبل أن يغزوكم أو يأتيكم اجهزوا عليه في المدينة. فتجمع أحزاب كثر متججين بالسلاح بلغوا 10,000 واتجهوا لمدينة رسول الله لسحق الصحابة كلهم وطمس معالم الدعوة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدم هوى نفسه على أمر ربه وحكمته، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. أما من كان لا يرجو الله اليوم الآخر فسيتخذ الشيء الذي يشتهر به وينتفع به لدنياه، ليس همه سنة النبي، لا يعمل الآخرة. وذلك بيّن الله من هو الذي يتبع سنة النبي. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متى؟ لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. أما من كان يرجو الدنيا وزخرفها فلن يتأسى بالنبي إلا نفعية، نسأل الله العافية. فحينئذ مما يكرهه الله في العبد أن يتقرب إليه بغير طريقة رسوله، سواء في الدعوة إليه أو الجهاد أو قتال الكفار أو غير ذلك من أبواب العلم. فالشيطان يأتي بالباطل في صورة حق ليوقع الناس في الشر. ولذلك لما سئل شيخنا صالح الفوزان عن القتال في سوريا وقتها، وأن الناس يقتلون سبع منهم وعشر، ثم تأتي الطائرات والمجنزرات تقتل آلاف حتى بلغوا مليون من الناس قتلى في الشوارع، فقال شيخنا: هذا فساد وليس بجهاد، لأنك إن فعلت لم تراعي قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر حرم بالإجماع. فعلى المسلمين حينئذ أن يأخذوا العلم عن علمائهم الراسخون في العلم، ولا يأخذونه بعضهم عن بعض، ولا عن الجماعات السياسية المسلحة الجهلة الذين لا يعرفون قواعد الجهاد ولا غير ذلك. فعلينا حينئذ يا عباد الله أن نتأسى برسول الله في أمر الجهاد وفي غيره، ولا نطأ ولا نغيب أي تاريخ قام به رسول الله بمحض الهوى صلى الله عليه وسلم في معالجة أمر الكفار أو الجهاد أو الدعوة بزعم ما يحسنه العقل. فإن إبليس أمره الله بالسجود فحسن بعقله أن هذا السجود معنى أن الله جنى على إبليس، فإن إبليس خلق من نار وآدم من طين، قال: أسجد ما غث طينا. فلعنه الله إذ قدم رأيه وما حسنه بعقله على أمر ربه. وكذا كل من أتى من أمة محمد فينسحب سخط الله على إبليس عليه. إذا قلنا النبي هذه طريقته في الجهاد وأبى، قال: لا، سنفعل الطريقة المبتكرة عندنا لأن هذا الذي يخيف الأعداء إلى آخره. فحينئذ فهو سيناله الذل بعد ذلك والهزيمة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم من الله إيش؟ غضب وإيش؟ وذلة. فكذا المبتدع في باب الجهاد، في باب إذا اتخذ طريقة غير طريقة الرسول وحرش الناس عليها، في الأخير سيهزم وسيولد دبر وسيسبب للمسلمين نكبة ونكسة بسبب جهله بدين الله. قال الله في أحد: لماذا انهزمتم في أحد تسألون؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فلما عصى بعض الرماة أمر الرسول بالبقاء على الجبل، ورأوا الغنيمة فتأولوا وقالوا: الغنيمة الغنيمة. والنبي قال: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمون تخطفنا الطير. فنزلوا فالتف عليهم خادم وليد وكان وقتها كافر، فهزموا وانقض عليهم وهم يأخذون الغنيمة، فقتل منهم 70. وقال رب العالمين مؤدبا لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فلا ينبغي أن نعرض سمعة الإسلام للازدراء عند الكفار، وقولهم لو كان إسلامهم صحيح لهزمونا. كلا، إسلامنا صحيح، لكن هناك من لا يعمل بهذا الإسلام الصحيح، يعمل بإسلام مشوه، أملاه عليه الفرق والسياسية التي لا تنتمي للسنة. فلو كانوا على حق لنصروا، ما بالهم يهزمون ويقتلون ويؤسرون. فعلى المسلم أن يعتقد أنه لو كان كما كان في بدر وكما كان في مؤتة وغيرها لحصل النصر، لأنهم على جهاد صحيح. إن الله قال إن تنصروا الله ينصركم، معناه إذا ما نصرتموه لن ينصركم. فنحن ننصر الله بالعلم الحق، وندعو للمستضعفين من إخواننا الذين جنى عليهم من أفتاهم بأن يحصل منهم ما يحصل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. عذبت امرأة في هرة حبستها وقتلتها، فكيف من تسبب بإثارة ناس عزل عن السلاح بأن يخوضوا معارك غير متكافئة ولا يفعلوا فعل الرسول وهديه وقت الضعف من الصلح والهجرة وغير ذلك مما تسعى له حكومة خادم الحرمين الشريفين من حق على يد ولي العهد، من حقن الدماء وإرجاع الماء وحصول الكهرباء ويكون الأمان والرزق الحسن، فإن كل شيء له وقت. نسأل الله أن ينجي إخوان المستضعفين في كل مكان، وأن ينزل غضبه على الغاصبين المعتدين، قتلة الشيوخ والأطفال. لا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، حامل مجري منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم يهود والعنهم لعنا كبيرا، واجمع كلمة الأهل الإسلام على التقوى والسنة، وكف عنهم غصب الغاصبين واعتداء المعتدين، وارزقهم وداوي جراحهم، وتقبل من حصل منه الهدم وهو ضعيف، تقبله شهيد عندك يا الله. وعليك بمن أثار أولئك على إخوانه الضعفاء فقتلوهم وهم يتنعمون الآن في أكابر الفنادق، وتركوا إخوانهم مهدوم عليهم المنازل يتمتعون بالأموال وغير ذلك. أسأل الله أن يحمينا في أوطاننا، ويعز ويحفظ ولاة أمورنا، ويجمع على الحق كلمتنا، والحمد لله رب العالمين.